هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى دعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ألهم أرجل وليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين
من الشيطان الرجيم قال الله جل وعلا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون هو الذي خلقكم من نفس واحدة قد ذكرنا بالأمس أن التحقيق أن المراد بهذه النفس الواحدة آدم وأن زوجها التي خلق منها أنه حواء وتكلم بهذه المناسبة على أن الرجل الأول والمرأة الأولى اللذان هما سبب إيجاد الرجال والنساء جميعا كما تقدم في قوله في صدر سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أن نشأة بدء هذا الرجل وهذه المرأة كانت المرأة وجودها تابع وجود الرجل ومستندة في وجودها إليه وأن هذا الأمر اختلاف أساسي من أصل الوجود والمبدأ وأن ذلك الاختلاف قد تترتب عليه لوازم من المخالفة الضرورية بين الرجل والمرأة وذكرنا بعض الأشياء التي يشنع الملحدون فيها على دين الإسلام ويزعمون أنه لم ينسه المرأة فيها كجعل الطلاق بيد الرجل وتفضيله على المرأة في الميراث وجواز تعدد الزوجات. وقد بينا بالأمس حكمة كون الطلاق بيد الرجل وحكمة تفضيل الرجل في الميراث، وبينا أن الرجل يترقب النقص دائما لأنه ينفق الأموال في مهور النساء ونفقاتهم ونوائب الدهر، والمرأة تترقب الزيادة دائما، تترقب رجلا يدفع لها مهرا ويقوم بإنفاقها ولوازمها في الحياة. فمن أعطى اثنين وآثر مترقب النقص منهما على مترقب الزيادة كان إيثاره واقعا موقعا مطابقا للحكمة، ولا سيما إن كان ذلك من العظيم الخبير العالم بخفايا الأمور الذي بين في كتابه أن من زعم استواء الرجل والأنثى في الميراث أنه ضال، لأن الله لما قال فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين أتبع قوله لذكر مثل حظ الأنثيين بقوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، يعني هذا الذي فضل الذكر على الأنثى في الميراث عليم بكل شيء فهو أعلم بخفايا الأمور وخباياها وبدقائق المصالح وجلائلها. بين لكم هذا البيان أن تضلوا كراهة أن تضلوا أو لأجل أن لا تضلوا فتسووا بينهما في الميراث. وأردنا الآن أن نتكلم على بقية قليلة من ذلك فنبين حكمة تعدد الزوجات، وأن الذين أنكروا ذلك وعابوهم على دين الإسلام كفرة ملاحدة فنص الله بصائرهم بظلام الكفر والعياذ بالله. فالله جل وعلا أباح للرجل أن يجمع أربع زوجات بشرط أن يقدر على العدل بينهم، وقد بين القرآن أن العدل بينهن قسمان، عدل ممكن وعدل غير ممكن. أما العدل الممكن بين الزوجات فهو تسويتهن في الحقوق وإنصاف بعضهن من بعض في اللوازم اللازمة، فهذا ممكن يقدر كل أحد عليه، وهذا الذي نهى الله عن الميل فيه قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وعدل بينهن ليس تحت طاقة البشر ولا يقدر عليه، فهو المساواة بينهن في المحبة الطبيعية والميل النفساني، لأن المحبة ليست من الأفعال الاختيارية وإنما هي من الانفعالات والتأثرات النفسانية التي لا تدخل تحت قدرة العبد. وهذا العدل في المحبة والميل الطبيعي النفساني لا يقدر عليه، وهو الذي قال الله فيه ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين أزواجه فيعدل ثم يقول مبينا هذين القسمين: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يعني الميل الطبيعي والمحبة، لأن هذا ليس تحت قدرة البشر. فالله جل وعلا أباح للرجل أربع زوجات بشرط قدرته على العدل بينهن في الحقوق الشرعية، وإن كان الميل الطبيعي والمحبة النفسانية ليس بيده، إلا أن العدل، إلا أن المساواة في الحقوق الشرعية هي في مقدوره. فإن كانت هذه أحب إليه طبيعة وهو أميل إليها بالمحبة، فإنه يمكنه أن يسوي بينها وبين الأخرى وينصف بينهما في الحقوق الشرعية كمال الإنصاف كما لا يخفى. فإذا كان الإنسان لا يقدر على العدل بينهم يلزمه الاقتصار على واحدة، لأن غير العدل جور، والجور لا يؤلم فيه في الشرع الكريم أو ما ملكت يمينه من الإماء. وقد نص الله على هذا بقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، ألا تجروا في الحقوق. وكونه جل وعلا أباح للرجل جمع أربعة وحرم عليه الخامسة فما فوقها، وجعل ذلك بشرط العدل، هذا تشريع حكيم خبير، تشريع خالق السماوات والأرض الذي هو أعلم بالمصالح وأعلم من خلقه، لأن الأربع وسط بين القلة والكثرة، فرجون الكثرة التي هي مرونة عدم القدرة على القيام بلوازم الجميع، وهي فوق القلة التي هي مرونة تعطل بعض حقوق الرجل كما سيأتي إيضاحه. والله جل وعلا أباح تعدد الزوجات لمصلحة نفس المرأة ومصلحة نفس الرجل ومصلحة نفس أمتهما، فتحت ذلك مصالح عظيمة لا ينكرها إلا من طمس الله بصيرته، ففيه مصلحة المرأة من جهات عديدة، منها أن الله جل وعلا أجرى عادته أن عدد النساء في أقطار الدنيا على مر العصور أكثر من الرجال، لأن الرجال أقل من النساء وأكثر تعرضا لأسباب الموت، فلا تجد محلا إلا ونساؤه أكثر من رجاله، كما أجرى الله العادة بذلك. وقد جاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن كثرة النساء أنهم سيكثرن جدا وأن الرجال سيقلون جدا. ولما كانت عادة الله أن جعل عدد الرجال في أقطار الدنيا على مر العصور أقل من عدد النساء، لأن الرجال أكثر تعرضا لأسباب الموت وخروجا في الأسفار والمقاتلات والحروب من النساء، وكان عدد النساء أكثر، فيقصر الواحد على الواحدة لبقي من النساء عدد ضخم هائل لا أزواج له، فاضطرن بذلك إلى ارتكاب فاحشة الزنا وغير الأخلاق وبقين لا عائل لهم. فتشريع الحكيم الخبير يجمع الرجل فيه بين النساء فيحسن إليهن وينفق إليهن ويحب الجميع، لأن الرجل الواحد قد يرث أربع نساء ويحدلهن ويطعمهن ويكسوهن بحيث لا يكون فيهن حاجة إلى شيء. وكذلك أجرى الله العادة أن المستعدات من النساء للتزويج أكثر من المستعدين من الرجال، لأن عامة النساء مستعدات للزواج وكثير من الرجال غير مستعدين للزواج لفقرهم وعجزهم عن لوازم الزوجية من صداق ونفقات وما يتبع ذلك من مهم. فلو قصرنا الواحدة على الواحدة لبقي أيضا ذلك العدد الضخم بلا أزواج، فأرجعهن ذلك إلى ارتكاب الفاحشة والعمل بما لا يليق. ومن ذلك أن المرأة الواحدة لو قصر الرجل عليها فإنها تعتريها أعذار طبيعية تمنعها من القيام بأخص لوازم الزوجية، لأنها تمرض وتحيض وتنفس، فهي في زمن حيضها تتعطل منافع زوجها، وكذلك في زمن نفاسها. فلو قصر على الواحدة لكان كل ما تعطلت تعطلها الطبيعي تعطل معها، فيكون الرجل كأنه ينفس كما تنفس ويحيض كما تحيض. وهذا ليس بإنصاف، والأمة محتاجة إلى الكثرة. وقد حضر صلى الله عليه وسلم على التزوج وكثرة الولادة ليكثر بها الأمم. ومن الغريب كل الغريب والمؤسف كل المؤسف أنك ترى كثيرا من الأمم المتسمية باسم الإسلام تحضر المؤتمرات التي أصل عقدها من الكفارة الفجارة بما يسمونه تحديد النسل، وهذا أعظم شيء محزن يخجل منه الإنسان الذي في باطنه شيء من نور القرآن، لأن من شاء ذلك أن الكفارة عليه لا عين الله لا يؤمنون بالله ولا يحسنون به ظنا ولا يتوكلون عليه، فيزعمون أنهم إذا نراوا دخل البلاد القومي وقد رمى يتزايد من النسل أن الناس يكثرون على قدر الدخل فتعتريهم فاق وجوع، فيعقدون المؤتمرات لتحديد هذا النسل خوفا من الفاقة والفقر والجوع. وهذه أفكار الخنازير والقرادة الذين لا يقرون بخالق السماوات والأرض ولا يعلمون فضله ورحمته وكثرة خزائنه ولا يتوكلون عليه. والكثرة هي نعمة من نعم الله جل وعلا، والله يقول ممتنا على أمة شعيب واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. الكثرة نعمة وقوة، وهؤلاء يأتيهم الشيطان ليتخلصوا من نعمة الله والقوة. والله جل وعلا قد بين أن قوما فيما مضى قد أرادوا قتل أولادهم من أجل الجوع الواقع، وأن بعضهم أراد قتل الأولاد من خوف الجوع المتوقع، وبين لهم خالق السماوات والأرض أن ذلك الجوع المتوقع لا يكون، وأن خالق السماوات والأرض الذي بيده خزائن السماوات والأرض عليه رزق الجميع. قال في الذين يقتلون أولادهم من الفقر واقع الحالة ولا تقتلوا أولادكم من الله نحن نرزقكم وإياهم، وهذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. وقال في الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر المتوقع ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ونحن نؤكد لكم كل توكيد أن الأمة لو كثرت وبلغت الملايين والآلاف المؤلفة أن كل نفس منفوسة يقدر الله لها رزقها على أحسن ما يكون، وأن الله يفتح من أبواب الرزق وخزائنه ما لم يكن في حسبان ملاحدة لفرنج الكفارة وأولادهم من الخنازير الذين من تتلو طائرهم، ولا سيما إن كانت تلك الأمة على طاعة الله جل وعلا وتقواه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبين أن على الرزق ليس من قبيل الدخل القومي المحدود الذي يحسبه الفرج ولا حد مهلا، فليأتي به الله من أمور لا يعلمها إلا هو جل وعلا. ولما أراد المنافقون أن يضربوا على النبي وأصحابه حصارا اقتصاديا وقالوا بذلك لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا، قال تعالى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ومن كانت عنده خزائن السماوات والأرض كيف يحدد رزقه وتقتل الأولاد وتقلل خوفا أن لا يرزقها؟ فعلى من أضحكات الشيطان وأعمال الشديان الذي لا يصدق عاقل أن رجلا عاقلا يشتغل بها والعياذ بالله. ثم إن من مصالح تعدد الزوجات أن فيه مصالحا عظمى شرعه الله لها، منها أن فيه ممدوحة عن الطلاق، لأن الرجل إذا تزوج المرأة حتى كبرت معه ومضى جمالها وصارت لا رغبة فيها للرجال إذا قصر عليها ولم تكن عنده ممدوحة لزوجة أخرى يتسلى بها ويأتي بها، فإنه يضطر لفراقها ولو بالمحاكمة حتى يتخلص منها. أما تعدد الزوجات ففيه ممدوحة وخرج من هذا الأمر المحرم، لأنه يتزوج أخرى ويبقى مع الأولى ملاطفا لها محسنا إليها منفقا إليها ويجد غيرها ممن يسلي ويوسع صدره، وهذا أمر لا يخفى. فالله جل وعلا أباح تعدد الزوجات لمصلحة النساء لئلا يتعطلن عن الزواج لأنهن أكثر من الرجال، ولئلا يضطر أزواجهن إلى طلاقهم، ولمصلحة الرجال لئلا تعطل منافعهم عند حيض المرأة الواحدة ونفاسها ومرضها، ولمصلحة الأمة ليتكاثروا ويكونوا جمعا ضخما يقف في وجه العدو ويرد الحقوق المسلوبة ويقف الكافر عند حده ويعلي كلمة الله جل وعلا. هذه مصالح معروفة موجودة عامة لا ينكرها إلا مطمس البصيرة، وما يزعمه ملاحدة الفهم من أن تعدد الزوجات تلزمه المشاغبة الدائمة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يعمل بتشريع يجر له المشاغبة الدائمة والقلق والخصام الذي لا ينقضي. قالوا إذا تزوج مرتين فإن أرضى هذه سخطت هذه فهو دائما بين سخطتين وفي شغب وفي خصام وجدال، فلا تكون له حياة هنية. وأما على التشويش لا ينبغي، وهذا من جهالتهم وطمس بصائرهم، لأن المشاغبة والمشاحة التي تقع بين العائلة أمر طبيعي لا مفر منه ولا خطب لها ولا شأن لها، لأنها تقع بين الرجل وأولاده وبينهم وبين أمه وأبيه وبينهم وبين أخواته وتقع بينهم وبين زوجته الواحدة. ولو فرضنا أن فيها بعض الشيء فإنه يغتفر لأجل المصالح العظمى التي بينا من المصالح العامة من صيانة جميع النساء وعدم تعطل منافع الرجال ومصلحة الأمة. والمقرر في الأصول أن الشيء ولو كان مفسدة على زعمهم إلا أنها مفسدة صغيرة مرجوحة فإنها تلغى لأجل المصلحة الكبرى. وهذا لا نزاع فيه بين العلماء أن المصالح العامة الكبرى لا ينظر معها لأجل مفاسد الجزئية المرجوحة كما لا يخفى، وهذا معروف في الأصول. من ذلك أن الكفار إذا أسروا بعض أسار المسلمين ففداهم المسلمون، فإن فداء الأسار من الكفار وإعطاءهم المال هو مفسدة في الجملة، إلا أن مصلحة إنقاذ المسلمين منهم أرجح من هذه الجملة من هذه المفسدة. ولأجل ذلك أطبق جميع العلماء على جواز رأس شجر العنب والمرتد ليدوان العنب في كل مشرق وكل مغرب، مع أنها تعصر من الخمر التي هي أم الخبائث، ولكن لما كانت مصلحة وجود العنب والزبيب في جميع أقطار الدنيا مصلحة عامة راجحة، وكون العنب قد يعصر منه بعض السفلة قد يعصر بعضهم منه خمرا، هذه مفسدة مرجوحة أرغاها الشر في جنب تلك المصلحة الكبرى العظمى. وكذلك مساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد، لأن مساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد لأن يكون هذا في بيته معه زوجاته وبناته وأخواته، وهذا لصق له، وعنده أيضا بيته فيه بناته وزوجاته وأخواته، هذا وهو وجود الجنسين الرجال والنساء في البلد الواحد هو قد يكون سببا للزنا، فإن الناس المختلطة في محل واحد قد يكون اختلاطها في البلد الواحد ذريعة إلى الزنا، فيمر الرجل فترمي إليه المرأة من الغرفة ورقة فيها الرعد أو يكلمها من فوق السطح، كما كان نصر بن حجاج السلمي يقول: ليتني في المؤذنين نهارا إنهم ينظرون من في السطوح فيشيرون أو يشار إليهم حبذا كل ذات بل مليح. إلا أن هذا وإن كان قد يكون سببا لتمكن بعض السفلة من الفاحشة، فمصلحة اجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد متعاونين على دينهم ودنياهم أرجح فألغية من أجلها هذه المفسدة. فلم يقل أحد من العلماء أبدا أنه يجب أن يعزل جميع من في البلد من النساء ويجعلن وحدهم ليس معهن رجل، وتجعل عليهن حصن من حديد قوية وأبواب من حديد ومفاتيح من حديد عند رجل شيبة مأمون معروف بالتقى، لم يقل أحد هذا. والحاصل أن المفاسد الصغيرة المرجوحة ملغاة لدى المصالح العامة الكبرى كما هو معروف في محله، وهذه نكته قليلة أشرنا بها إلى أن تشريع خالق هذا الكون ونور هذا القرآن العظيم هو العدل الشامل والإنصاف التام والحكمة البالغة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فما يقوله الكفرة والملاحدة ومن قلدهم من الخفافيش لا ينبغي لأحد أن يصغي إليه ولا أن يبالي به. ومعنى قوله جل وعلا: وجعل منها زوجها، أي جعل من تلك النفس الواحدة التي هي آدم. وقوله منها إنما أن الضمير نظرا إلى تأنيث النفس والتأنيث اللفظي، قد تجري به أحكام التأنيث منه. قول الشاعر: أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة لك الكمال. وقوله: ليسكن إليها، جاء بالضمير مذكرا، ليسكن هو آدم المعبر عنه بالنفس الواحدة إليها، أي إلى تلك الزوج التي خلقت منه. ويحوى: لأن الرجل يسكن إلى امرأته ويطمئن إليها، وهذا السكن والطمأنينة والأنثى التي كانت من الرجل الأول للمرأة الأولى، جعله الله سنة كونية قدرية في ذريتهما، كما يأتي في سورة الروم في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جعل بينكم مودة ورحمة إلى آيات، ليسكن إليها فتغشاها، تغشاها معناه جمعها، والعرب تقول غشي الرجل امرأته وتغشاها يا جمعها. والتغشي أصله لبس ريشا وغطاء ونحو، فلما تغشاها أي جمعها حملت من ذلك الجماع حملا خفيفا. إنما وصف الحمل بأنه خفيف لأن المرأة في أول حبلها ما دام حبلها نطفة فعلقه فمضغة يكون خفيفا كأنها ليس في بطنها شيء، تذهب وتجيء ولا تجد ثقل الله إلى حوالي 5 أشهر. فبعد 6 أشهر يعظم الجنين في بطنها وتثقل، تكون الحركة ثقيلة عليها لعظم الجنين في بطنها. ولذا قال: حملت حملا خفيفا في أول أشهرها فاستمرت به، ذهبت به مقبلة ومدبرة لا يثقلها، لأن ذلك هو العادة في أول حملها. فلما أثقلت يعني تقابلت الأشهر وعظم الجنين في بطنها وأثقلت، أي صارت ثقيلة من عظام الجنين في بطنها، خافت هي وزوجها. والظاهر أن على في الحمل الأول الذي حملته حواء خافت أن يكون على الذي في بطنها بهيمة، أو أنه لا يخرج منها أو يشق بطنها فتموت. ولذا دعوى أي الرجل والمرأة آدم وحواء، دعوى الله ربهما دعاء أخلص له فيه قائلين: والله لئن آتيتنا صالحا، لئن أعطيتنا من هذا الحمل ولدا صالحا، أي ذكرا. قال بعض العلماء: بشرا سويا يخرج بسلام، ليس ببهيمة لا مشوه خلقه، لنكون لك يا ربنا على ذلك من الشاكرين. الشاكر ما جمع الشاكر، والشاكر اسم فاعل الشكر، وأصل الشكر في لغة العرب الظهور. يقول العرب: ناقة شكر، لا كان يظهر عليها السمن. والشكير هو الأسلوب الذي ينبت في الجذع الذي كان مقطوعا، لأنه يظهر فيه بعد أن لم يكن ظاهرا، وهو في الاصطلاح ظهور نعم المنعم على من أنعم عليه. والشكر هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وقد جاء في القرآن إطلاق الشكر من الله لعبده وإطلاق الشكر من العبد لربه كما هما. من إطلاق الشكر على العبد لربه: المشكر ولوالديك لنكونن من الشاكرين، وقليل من عبادي الشكور. ومن إطلاق الشكر من الله لعبده: إن ربنا لغفور شكور، من حج البيت واعتمر فلا جن، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فمعنى شكر الرب لعبده، قال بعض العلماء: شكر الرب لعبده هو أن يثيبه ثوابه الجزيل من عمله القليل. وحقيقة شكر العبد لربه المنطبق على جزئياته هو أن يستعمل العبد جميع نعم ربه فيما يرضي ربه، إن فعل هذا فإنه يكون إن شاء الله من الشاكرين. فهذه العيون التي فتحها الله في وجوهكم هي نعمة من ربكم عليكم تبصرون بها، فشكر هذه النعمة ألا تنظروا بها في شيء إلا في شيء يرضي من خلقها وأكرمكم ومن عليكم بها. وهذه الأيدي التي جعل لكم تبطشون بها نعم من الله عليكم، فشكرها ألا تبطشوا بها إلا في شيء يرضي من خلقها وأكرمكم ومن عليكم بها. وكذا النجل إلى غير ذلك، وكذا جميع النعم. أما الذي يستعمل نعم الله فيما يسخط الله ويغضبه فهذا ليس من الشاكرين، وهذا من أوقح ما يتصوره العقل، أن يكون هذا العبد المسكين الذليل الضعيف ينعم عليه ربه العلي الأعلى الأعظم بهذا النعم، ثم يبلغ من الوقاحة والسفاهة والجهل وعدم الحياء أن يصرف نعم خالقه جل وعلا فيما يسخط ربه. هذا أمر عظيم يعرق له الجبين ويخجل منه العقل، فلا ينبغي للإنسان أن يصرف نعم الخالق العظيم جل وعلا إلا فيما يرضي من خلقها من خلقه ومن عليه بها. ومادة شكر هي في لغة العرب تتعدى للنعمة وتتعدى للمنعم، فإن تعدت للنعمة تعدت إليها بلا حرف بلا نزاع بين علماء العربية، تقول شكر نعمته وأشكر نعمة الله، وتعدي الشكر للنعمة بلا حرف أمر أسلوب عربي لا نزاع فيه، وهو في القرآن وفي غيره. أما إذا تعدى الشكر إلى المنعم كان تقول نحمد الله ونشكر له، فاللغة الفصحى أن تقول نحمد الله ونشكر له ولا تقول ونشكره. وقال بعض العلماء لا يتعدى الشكر للمنعم إلا بالله، فتقول أحمد الله وأشكر له ولا تقول أشكره. وشذ قوم فزعموا أنك إن قلت وأشكره كان لحنا، وأنه يجب أن تقول وأشكر له، والتحقيق أن وأشكر له معدا بالله هي اللغة الفصحى وهي لغة القرآن العظيم، ولم يأتي في القرآن العظيم له الشكر معدا إلى المنعم إلا بالله، نحو أن أشكرني ولوالديك ولم يقل أن أشكرني وأشكر والديك، ونحو ذلك من الآيات، إلا أن شكره متعديا للمنعم بلا حرف لغة مسموعة لكلام العرب وليست لحنا، إلا أن التعدية باللام أفصح منها. أما أحمده وأشكره فالتحقيق أنه ليس بلحن وأنها لغة عربية مسموعة. ومن شواردها قول أبي مخيلة شكرتك إن الشكر حل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يقضي. قال شكرتك ولم يقل شكرت لك. ومنه بهذا المعنى قول جميل بن معمر خليل يعيش اليوم حتى تسلم على عزة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عبتما لي سعة شكرتكما حتى رغيب في قبري. قال شكرتكما ولم يقل شكرت لكما، هذا هو التحقيق. قوله لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا يعني فلما أعطى الله آدم وحواء صالحا أي أعطاهما ولدا بشرا سويا ليس ببهيمة وخرج منها بسلام، جعل له شركاء فيما آتاهما. قرأ هذا الحرف جميع القراء منهم عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم، فالحاصل أنه قرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص خاصة، جعل له شركاء فيما آتاهما جمع شريك. وقرأه نافع وأبو بكر شعبة وحده عن عاصم جعل له شركا فيما آتاهما، وكلاهما لغة فصيحة وقراءة سبعية صحيحة لا كلام فيها. والضمير في قوله جعل أي آدم وحواء، وفي هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف وجهان معروفان من التفسير للعلماء، أحدهما جاءت به أحاديث وآثار، والتحقيق أنها لا يثبت شيء من تلك الأحاديث والآثار، وإن صحح بعض العلماء بعضها. والثاني دل عليه القرآن، وما دل عليه القرآن أرجح من غيره. أحد الوجهين هي هذا، أن إبليس لعنه الله لما عوم الجنين في بطن حواء، جاءها وقال لها إنه إذا خرج قد يشق بطنك وقد يكون بهيما، فأنا أدلك على شيء إن فعلته خرج منك بسلام وخرج بشرا سويا، وهو أن تسميه عبد الحارث، ويزعمون أن الحارث من أسماء الشيطان، وأنها سمته عبد الحارث، وأنها جعلت لله شركا حيث عدل نسبت ذلك الولد الصالح الذي أعطاها الله، نسبت عبوديته للشيطان. هذا المعنى جاء عن بعض الصحابة، وجاء في بعض الأحاديث المرفوعة، وصحح الحاكم بعضها وغيره. والتحقيق أنها لم يثبت في الحقيقة شيء منها، والأغلب أن ما رويت عنه من الصحابة أقلها عن بعض الإسرائيليين. الوجه الثاني أن الآية الكريمة على أسلوب عربي معروف، هو أنه جرت العادة في القرآن أن يسيد فعل الأولاد، فعل الآباء إلى الأولاد، وربما أسند فعل الأولاد إلى الآباء، وأن الفعل هنا أسيد لآدم وحواء، جعل بألف التهنية الواقعة على آدم وحواء، والمراد ذريتهما التي أعطاها الله التناسل، يخرج على بشرا سويا ويخرج بسلام، ومع ذلك يجعل يكفرون بالله جل وعلا ويعبدون غيره. والدليل على أنه أطلق آدم وحواء وأراد ذريتهما من القرآن أنه قال بعده فتعالى الله عما يشركون، ثم قال أيشركون بصيغة الجمع ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ثم ذكر علامات الأصنام التي يشرك بها أولادهم كما هو واضح، وهذا القول أرجح، واختاره غير واحد من المحققين لدلالة القرآن عليه ونظيره من القرآن. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لأن معنى صورناكم هنا صورنا أباكم آدم، فنسب التصوير إليهم، والمصور أبوهم آدم بدليل أنه قال ثم قلنا للملائكة اسجدوا، وأمر الملائكة بالسجود قبل تصوير بني آدم الآخرين كما لا يخفى. قال معنى قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، القول الأول سمى الولد عبد الحارث، وعلى الثاني المراد ذريتهما، جعلت لله شركاء فأشركت بالله جل وعلا الأصنام، وشاركوا في جميع ما أعطاهم من النعم والأولاد، حتى قال الله للشيطان أشارككم بالأموال والأولاد، قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وكونه أسند إلى بني أسند الفعل لآدم وحواء وأراد ذريتهما هو الذي دل عليه القرآن، ومثل هذا كثير في القرآن، لأنه يقول لبني إسرائيل في زمن النبي وأنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى رفعنا فوقكم الطور، والمفعول بهم على أسلاف أسلاف أسلافهم لا هؤلاء الموجودين كما هو معروف. وهذا معنى قوله تعالى له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله أي تقدس وتعظم وتنزه عما يشركون به، فهو جل وعلا المنزه عن الشريك، هو الواحد لا أحد في عبادته، وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في شيء من ذلك. ثم قال منكرا عليهم: أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ أيشركون بالله وهو خالق كل شيء ما لا يخلق شيئا؟ هذا ليس بإنصاف. وقد جرت العادة في القرآن في آيات كثيرة أنه يجعل سبب العبادة التي تستحق به هو الخلق والعبادة من ثم قال منكرا عليهم: أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ أيشركون بالله وهو خالق كل شيء ما لا يخلق شيئا؟ هذا ليس بإنصاف. وقد جرت العادة في القرآن في آيات كثيرة أنه يجعل سبب العبادة التي تستحق به هو الخلق والإبراز من العدم إلى الوجود. فمن يبرزكم إلى العدم إلى الوجود ويوجدكم بعد أن كنتم عدما؟ هذا هو ربكم الذي يستحق أن تعبدوه وحده. أما الذي يحتاج إلى من يخلقه فهو عبد مربوب فقير مثلكم، عليه أن يعبد من خلقه. ولذا قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء، أي خالق كل شيء هو المعبود وحده جل وعلا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، من الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ومن لم يخلق شيئا لا يمكن أن يكون معبودا. ولذا قال: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فلا يستطيعون لهم نصرا، لا يقدرون أن ينصروهم إلا دعوهم وعبدوهم ولا أنفسهم ينصرون. النصر في اللغة هو إعانة المظلوم، يعني إن ظلموا لا يدفع عنهم الظلم، ولو ظلموا نفس الأصنام لا يقدرون أن ينتصروا لأنفسهم لأنهم جماد. قال معنى قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، كما قال تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قوله تعالى:
إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.
وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. قرأ هذا الحرف جماهير القراء منهم عامة السبعة غير نافع: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، مضارع اتبعه يتبعه، وقرأه نافع وحده من السبعة: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، وتبعه واتبعه بمعنى واحد، فكلتاهما قراءتان صحيحتان ولغتان فصيحتان معناهما واحد. عبر عن الأصنام هنا بضمائر العقول، بضمائر أصحاب العقول، وهي لا تعقل، لأن الكفار نزلوها منزلة العقلاء أو أعظم من العقلاء، وإن تبعوهم أي تبعو هؤلاء المعبودين الأوثان التي تعبدونها من دون الله التي لا تخلق شيئا وهي تخلق إن تبعوهم إلى الهدى معناها تتبعوهم إلى طريق الهدى لا يتبعوكم لا يتبعوكم لأنهم جماد وما لا ومن دعي إلى ومن إذا دعي إلى الهدى لا يتبع كيف يطلب منه الهدى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وهؤلاء إن هدوا لا يهتدون قال معنى قوله لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون هذه الهمزة التي هي قوله أدعوتموهم هي التي تسميها علماء العربية همزة التسوية وهي وما بعدها ينسبك منهما مصدر من غير حرف سابق وأجمد الإعرابين في ذلك أن معنى دعاؤكم لهم وصمتكم عنهم سواء أي مستويان فسواء خبر مقدم وهو اسم مقتل بمعنى الوصف وقوله أدعوتموهم في محل مبتدأ مصدر مسبوق بلا سابق وما بعده معطوف عليه والمعنى دعاؤكم إياهم إلى الهدى وصماتكم إياهم عن ذلك سواء أي مستويان لا يتبعكم في حالة من الحالتين لا في حالة دعائكم لهم ولا في حالة صمتكم عنهم وهذا معنى معروف في كلام العرب أنه يبغض في القرآن سواء عليهم أأنرتهم أم لم تنيرهم أي إنذارك لهم وعدمهم سواء أي مستويان وهذا المعنى معروف في كلام العرب والأجود فيه أن سواء خبر مقدم أنا أظهره من كلام العرب قول ابن قيس الرقيات تحطت بي الشهباء نحو ابن جعفر سواء عليها ليلها ونهارها يعني ليلها ونهارها سواء أي مستويان وقول الآخر وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها أي صحيحات العيون وعورها سواء أي مستويات لشدة ظلامه لا يبصر فيه البصير كما لا يبصر الأعمى وهذا معنى قوله سواء عليهم أدعوتموهم إلى الهدى أم صمتتم عنهم وعبر بالجملة الاسمية يعني إذا صمتتم عنهم دائما فلن يهتدوا وإذا دعوتهم فلن يهتدوا فلا يهتدون إلى الهدى في حالة من الأحوال ومن كانت هذه حاله فكيف يتخذه العاقل ربا يعبده من دون الله فهذا يدل على أنهم أقوام لا عقل لهم كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا أردت أن تعرف عدم عقول العرب فقرأ الآية الفلانية من سورة الأنعام قد ركلا يعني قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين رزقهم الله الأولاد والمال فقتلوا الأولاد وحرموا المال على أنفسهم هؤلاء قوم لا يعقلون لأن الكفر يطمس البصائر ويترك الإنسان أعمى لا يعرف حقا من باطل فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور وهذا معنى قوله سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ونرجو الله جل وعلا ألا يطمس بصائرنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم وفقنا للحق وجنبنا الباطل اللهم وفقنا لما ترضى منا تقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رحيم عافنا في دنيانا وعافنا في برزخنا وعافنا يوم تبعث عبادك إنك أنت الرحيم الغفور. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء أخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا
الشيطان الرجيم وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا يأتوا بمثل هذا